الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحب أنه يحب. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والبغض فيه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقول له إذا ذكر ذلك. قال: هذه أربعة أمور بيّن المؤلف.
الحب في الله هذا واحد، البغض في الله هذا الثاني، إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، فضل الحب في الله والبغض في الله، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وما يقول له إذا ذكر ذلك. يعني ما يقول له الرجل إذا ذكر له أخوه إني أحبك في الله، ماذا يقول له؟ فهذه أربعة أمور: فضيلة الحب في الله، والبغض في الله. ولم يذكر هنا النووي البغض، إنما قال: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، ولم يذكر البغض في الله. لكن هما عبادتان تجتمعان دائما، الحب في الله والبغض في الله، فهما من أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. فمحبتك عبادة وبغضك عبادة، لأن هذه محبة في الله وهذا بغض في الله، فتكون هذه عبادة وهذه عبادة. والثالث: إذا أحببت رجلا فأعلمه أنك تحب. والرابع: ماذا يقول لك الرجل إن قلت له إني أحبك بالله. وهذا دليل على أن إسلامنا شامل كامل، وأنه لا يترك شيئا صغر أم كبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة، ما غادر ديننا شيئا. ولهذا المؤدب والمربى والمتعلم والذي يحيي الحياة الحقيقية والذي يجمع خصال الخير ويدع خصال الشر، كل ذلك هو المسلم يعمل بدينه. ليس على وجه الأرض له مفهوم الحياة إلا المسلم، ليس على وجه الأرض مقبول المنهج إلا المسلم.
الناس أموات إلا أنت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن أنت حي وغيرك ميت بنص القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إذن في يعيش على الأرض 8 مليارات، 6 موتى، 6 مليارات موتى، والملياران هم أصحاب الحياة إما الكاملة وإما الناقصة على حسب المعاصي وعلى حسب الطاعات. 3/4 الناس على الأرض أموات، أموات 3/4، والربع فيه الحياة إما كاملة لمن كمل إيمانه وإما ناقصة لمن نقص إيمان، إحصائية رضيها من رضيها وسخطها من سخطها بنص القرآن وبنص السنة. أو من كان ميتا فأحييناه بماذا؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمة ليس بخارج منها. مثل الذي يذكر ربه بشرعه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فهل هؤلاء يذكرون الله بشرعه ويدينون لله عز وجل بدينه؟ الجواب لا. إذن موتى، إذن هم موتى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح روح، وإذا فقد الإنسان الروح كان ميتا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإسلام ما ترك شيئا. كيف تكلم الناس؟ كيف تعامل مع الناس؟ كيف تعاملك مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أعدائك، مع الحيوانات، مع الطيور؟ كيف تعامل في الباطن بمن يعلمه أحد، وفي الظاهر بما تعامل به مع كل أحد؟ عبادة القلب وعبادة البدن، الحب في الله عبادة قلبية، البغض في الله عبادة قلبية. متى يكون الحب في الله ومتى يكون البغض في الله؟ إذا كان الحب على مراد الله فهو حب في الله، وإذا كان البغض على مراد الله فهو بغض في الله. فإن أحببت ما يحب الله ورسوله هذه الحب في الله، وإذا أبغضت ما يبغض الله ورسوله فهذا البغض في الله. فإذا أحببت ما يبغضه الله كنت آثما، وإذا أبغضت من يحب الله كنت آثما. أتحب السنة؟ الجواب نعم، إذن أنت على الإيمان. أتبغض أهل السنة؟ إيه نعم أبغضهم، إذن أنت ناقص الإيمان. فمن كان حبه على محبة الله ورسوله وبغضه على بغض الله ورسوله هذا الذي يكون قد أتى عبادة الحب وعبادة البغض. بعض الناس يقول: أنا الحمد لله أنا ما أكره أحدا أبدا، أنا ما أبغض، أنا أحب كل الناس، وهذا من فضل الله علي أن أنا أحب كل الناس، ما أبغض أحدا، الحمد لله أنا أحب كل الناس. ما قولكم في هذه العبارة؟ وما مقياس هذه العبارة وميزان هذه العبارة على الشارع؟ بعض الناس يعتبر أن هذه من منح الله ومن الله عليه أن أحب كل الناس، ليس بيني وبين أحد أي إشكال، أنا أحب كل الناس. هذه العبارة انتقدها قبولا أو رد. ها قول يا محمد عمر، عبارة خطأ؟ يعني أنت تحبش كل الناس يا محمد عمر؟ محمد لا يحب كل الناس، هو ده اللي أنت بتعلمه كل يوم؟ تحبش كل الناس يعني بعد الدروس وبعد تطلع ما تحبش كل الناس ليه؟ نحب الخير لكل الناس لكن لا نحب كل الناس، وما الفارق؟ يعني احنا عندنا نقول نحب الخير لكل الناس، صح، نحب لكل الناس الخير، نحب للستة مليار الكفار ان يؤمنوا وان يسلموا، اما نحبهم فبغضهم واجب وحبهم محرم. يبقى من قال احب كل الناس هذا اخطأ، هذا آثم، لكن احب من يحب الله ورسوله، والله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الظالمين. اما قال تعالى هكذا ان الله لا يحب الكافرين لا يحب الظالمين. طيب كيف انا احب الكافرين والله يقول ان الله لا يحب الكافرين؟ كيف هذا اصلا؟ كيف احب الظالمين والله يقول ان الله لا يحب الظالمين؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، يعني حقا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد، يعني يحبون من حاد الله ورسوله، من حاربوا الله ورسوله وخرجوا عن شرعه، ولو كانوا اباءه او ابناءه، اي ولو كان الكافر ابا او ابنا او اخوانهم او عشيرته، يعني ابغض ابي، ابغض ابي في الله فيما يتعلق بالدين، وان احببت ابي محبة فطرية طبيعية، يعني لا أملك ماذا أن أدفعها. أما في الدين أبغض أبي في الدين، أبغض أبي في الدين، الله حرم علي أن أحب أبي في الدين، أبغضه وأحبه طبعا. معروف أي إنسان له أب أو له ابن فيجد الميل الفطري الميل الطبعي، لكن الميل الشرعي لا. انتبهتوا يا أخوان؟ هو المؤمن ممكن يعني الشخص نفسه يبقى فيه حب وبغض. المؤمن لا أقول لك يعني معانيه تسري في أدق من أوردة الجسم، في أدق من أوردة الجسم دون تعارض، حب وبغض ولا أبراء، أحكام تتبعض، هذا موجود في الدين من وجه ومن وجه، من وجه أحب من وجه أبغض، من وجه أقتل الكافر من وجه لا أقتل الكافر. فأنا أقتل الكافر إن كان يحاربني الحرب، لكن لا أقتل أم الكافر المرأة، ولا زوجة الكافر المرأة، ولا ابنة الكافر المرأة، لأن النبي نهى عن قتل المرأة، ولا ابن الكافر الصغير، ولا أبو الكافر الكبير، لا أبوه أقتله ولا ابنه الصغير ولا زوجة ولا ابنته ولا أمه ولا عابدا في صومعته، مع أنه أبوه الذي يقاتلني، هذا أبوه، هذه أمه، هذا ابنه الصغير، هذا. لكن الإسلام يضع أحكاما من شريعة رب العالمين سبحانه، لهذا لا تجد لها التناقض أبدا أبدا. فأنا أحب أبي طبيعة. طيب والزوجة الكتابية، أنت يجوز لك أن تزوج الزوجة الكتابية، المرأة النصرانية أو اليهودية، فأنت تبغضها دينا ثم تميل إليها معاشرة، فتجد في قلبك محبة طبيعية، امرأة حسنة الخدمة حسنة العشرة، فتجد في قلبك الميلة، فلتأثم لأنها كافرة كتابية؟ هل تأثم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا حب طبعي ليس الحب الشرعي، حب طبعي ليس حب شرعي، فأنا أحبها طبعا وأبغضها شرعا. الشيخ ده حاجات دقيقة قوي، يعني كيف إن الواحد إذا استقمت على دين الله كانت هذه المعاني غير متضاربة؟ شوف الحب نفسه وعمل قلبي من جهة، تحب من جهة تبغض، فأنا أبغض دينه وأبغض إقامتها على هذا الدين، ثم هي امرأة حسنة العشر فأميل إليه. ألا ترى أنك قد تميل إلى الحيوان عندك في البيت، من حمار من حصان من كذا، ألا تميل بقلبك إلى طيور عندك في البيت، ألا تحن إلى بيتك وهو من طين أو من لبن وغير ذلك، ألا تحن إلى بلدك ألا تحن إلى أرضك، ألا تحن، وهكذا. هذه الأشياء يحن لها الإنسان، هذه تسمى بالطبع، هذه تسمى شماذة طبعية. أما شرعية تكون على وفق الشرع، تكون على وفق الشرع. فإذا الحب في الله عبادة، والبغض في الله عبادة. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يعني لا تحبونهم إذا استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فإنه فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونه، هذه ثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه ثمانية أشياء، ثمانية أشياء لا يجوز أن تقدم على محبة الله ورسوله، لا الآباء ولا الأبناء ولا الأزواج ولا تجارة ولا مال ولا أي شيء من هذا ينبغي أن تقدمه على محبة الله ورسوله، بل ينبغي أن تقدم محبة الله ورسوله على كل شيء. وضابط ذلك لزوم الشرع، فمن لزم الشرع وصار عليه كان هو المحب في الله والمبغض في الله. إذن هذه معاني عظيمة جدا. فالحب في الله والبغض في الله تجد بينهما اقتران، ما يتصور أن أحد يحب في الله ولا يبغض في الله، ما يتصور هذا، ما يتصور. يقول أنا عندي محبة في الله لكن ما عندي بغض في الله، هذا ما يتصور، لأنك أحببت في الله اتباعا لشرعه، فلماذا لم تبغض في الله اتباعا لشرعه؟ لماذا؟ مثل من ترك المحرم لله، طب لماذا لا تفعل الواجب لله؟ أو فعل الواجب لله، طب لماذا لا تترك المحرم لله؟ هذا تلازم بين هذه المعاني المتقاربة. ولهذا العلامة العثيمين وضع البغض في الله مع أنه ليس في تبويب النووي رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن هذا المعنى يستدعي ذاك. فإن تكلمنا عن الحب في الله استدعى البغض، البغض في الله. أعطى في الله منع في الله أيضا، ولا في الله عادة في الله. إذن ولاء وبراء، محبة وبغض، إعطاء ومنع، هذه معاني دائما يستدعي بعضها بعضا. والقلب الحي لا يستبعد عنه شيء، والقلب الحي هو الذي يجمع بين الحب والبغض، بين العطاء والمنع، بين الولاء والبراء. القلب الحي هو الذي لا تتصادم فيه المعاني لأنه ممتثل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فهو قلبه ممتثل. ولهذا لا يجد حجر عثرة أمام أي معنى من هذه المعاني، بل هو منطاع منصاع مطواع لهذه المعاني دون ما إشكالية. متى تقع الإشكالية؟ إن ضعف الإيمان، فتحب لغير الله وتبغض لغير الله، فتحب الطالح وتبغض الصالح، هذا يتنافى، هذا من نقص الإيمان، واضح؟ فإذا الإنسان يجعل مراده على مراد الله ويجعل مراده على مراد رسول الله. فإذا كان الشافعي قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، فكذلك أيضا نحن نقول نحب ما يحب الله ونبغض ما يبغضه الله، فنحن نزن أمورنا بهذا. أنا أحب امرأة جميلة جدا وحسناء وأريد أن أتزوجها لكنها امرأة فاسقة، والله لا يحب أن أتزوج الفاسقة ولا رسوله، فاظفر بذات الدين، تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين. طب ماذا أصنع؟ أنا أحبها امرأة حسناء أريد أن أتزوجها، لكن هذه يكرهها الله، يبغض الله عز وجل أن تزوج امرأة فاسقة، حينئذ أقول مراد الله يقدم، لا أريدها. هذا عمل فيه مال كثير لكن فيه آثام كثيرة، الله يحب أن أعمل هذا؟ الجواب لا. إذن أنا لا أحبه، ولو كان هذا يدخل إلي مالا كثيرا وعلى هذا قس، فأنت المفتي لنفسك، هل هذا الأمر يحب الله؟ الجواب نعم، امضي فيه. الجواب لا، ابتعد عنه حتى ولو كان على خلاف مرادك. فأنت تحب هذا الشيء لكن الله لا يحب. أنا أحب هذا الشيخ لكنه من أهل البدع فلا أتيه وأفاصله وأفارقه ولو كان أقرب الناس إلي، ولو كان وسبب استقامتي، أي في الظاهر في كل شيء إلا السنة. كما كثير من الناس يقول هذا الشيخ هو الذي يعني دلني على الصلاة ودلني على الاستقامة، لولاه ما عرفت المساجد، ولولا ولولا إلى غير ذلك، لكنه ليس على السنة، ليس على السنة. فانصح له، احرص عليه، وجه شيخك. طب إذا لم يتوجه شيخي وإذا لم يرجع شيخي فأرجع أنا ولا أمشي وراءه، أرجع أنا ولا أمشي وراء شيخ مهما كان حبيبا إلى قلبي. لأن الصلاة يعلمها كل أحد، كل أحد يعلم الناس الصلاة، يعلم الناس كذا، إنما السنة لا يعلمها إلا أهل السنة. نعم. ولهذا متى يكون شيخك له دين في عنقك؟ إن علمك السنة. لكن لو علمك كل شيء إلا السنة بل يأخذك إلى البدعة، هذا أضرك ما نفعك. والثلاث والسبعون طائفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق عليها، هذه الثلاث والسبعون طائفة تصلي وتقرأ القرآن وتصوم وتزكي وتحج. لو قلنا الحج السنة دي 5 مليون، كم في من أهل السنة؟ مليون. الخمس يا الله، مليون سني سلفي؟ لا طبعا. شوف الخمس، الخمس ما يصل الخمس. طيب العشر يعني نصف مليون، نصف مليون سني؟ لا والله، إذا أردنا السنة بالمعنى الخاص طبعا، إذا أردنا السنة بالمعنى الخاص، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لست أتبع فرقة ولا حزبا ولا انحرافا ولا غير ذلك. يعني العشر 1/10، لا يوجد 1/10، لا يوجد 1/10. فإذا أهل السنة قليل، كما قال بعضهم السنة غريبة وأغرب منها من يعرفها. السنة في نفسها غريبة، طب أغرب منها من يعرفها؟ فيشار للواحد في البلد، في البلد، في القطر، في المكان، ما يشار في بلدك اللي تعيش فيه أنت، بل ربما في القطر كله، هل هذا على السنة أم لا؟ لا يعني هذا أن الناس يعني نقول هلكة ولا، لكن هذا التوصيف لابد منه. قليل، الله قال قليل، وقليل من عباد الشكور، قليل قليل، هذا نص القرآن. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو البيان الذي أوضحه الله عز وجل في كتابه. نعم. فلهذا الشيخ ذكر البغض في الله لأنه من لازم الحب في الله، ولم يذكر الحافظ النووي في التبويب. نعم نعم الجفري، نعم، من جاب يحب الكفار الجفري، الجفري قال هنكذب الجفري الآن، الجفري الضال المنحرف، الجفري هذا الضال المنحرف، ده طبعا أقل كلمة تقال في جفري. أما كفره فلا يبعد، كفر هذا الرجل لا يبعد. نعم.
قال الجفري أحب غير المسلم المسيحي، أي نعم أحب المسيحي لا أكثر من هذا، اليهودي،
اليهودي يحب المسيح، النصراني واليهودي،
أنا أحب اليهودي، أبغض المحتل لاحتلاله هناك، الصهيوني الذي يستبيح أرضي وعرضي، ومستعد لأن أقاتله، وقلبي يحب له الهداية والرجوع إلى الحق.
نعم.
لكن أنا لا أبغض اليهودي لأنه يهودي، هو يبغضني، أعلمني له أنه سيكون من أشد الناس عداوة لي، والواقع يشهد بذلك، لكني أحب المسيحي واليهودي والبوذي والملحد، أكره كفر الكافر ولا أكره الكافر،
أكره كفر الكافر ولا أكره الكافر. يعني أنت أبا جه أحبك وأكرهك، أحبك يا أبا جه أنت ولا أحب كفرك. طب ما الفرق بين أنت وكفرك؟ يعني تحب لحمة، تحب عظمة، تحب أظافرة، تحب شعرة، عري، افصل أبا جهل عن كفر. يعني أحبك ولا أحب عملك، أحبك ولا أحب كفرك. ما أدري أبو جهل ما هو إلا رجل كافر، فإن اللحم والعظم لا يفترق بين الناس، والحب والبغض لا يقع على عظام وجلود وشعور وغير ذلك، الحب والبغض لا يقع على هذا. ولهذا الذي يحب لذاته هو الله، حتى نبينا لا يحب لذاته، نبينا يحب لكونه نبيا رسولا. هذه الفلسفة والصفصطة التي تهون من الولاء والبراء مع الكفار، حتى الكافر حتى الملحد، أنا أحب، أنا أكره ماذا؟ كفرة، أما هو فأنا أحبه، ما أدري بعد الكفر يبقى ماذا؟ يعني بعد الكفر ماذا يبقى يعني؟ يعني أبو جهل كيف؟ أجعله في ناحية على كرسي وكفر على ناحية، وأتي إلى كرسي الكفر، أنا أبغضك يا كفر وأنا أحبك يا أبا جهل، أبغضك يا كفر وأحبك يا أبا جهل. هذه صفصطة عجيبة جدا. أنت تحب أبا لهب؟ يقول لك من وجه دون وجه. أنت تحب أبا جهل؟ يقول لك من وجه دون وجه. هذه صفصطة، هذه صفصطة. إنما هذه يمكن أن تكون في المسلم إن عصى، أقول أنا أحبه، ها انتبه انتبه لإسلامه، وأبغض معصيته لمعصيته، آه هذا الذي يتبعض. يبقى أنا أحبه لنفسه وأبغض معصيته، أحبه لإسلامه. إذن عنده عمل من جهة لازم منه المحبة ومن جهة لازم منه البغض. أما الكافر، أما الكافر من جهة لزمت محبة ما يجي، ومن جهة وجب بغضه. طيب إذا أنا بغضت لكفري ماذا بقي به؟ أما المسلم فأنا أحب، عنده إسلام وعنده أصل توحيد، هذا أمر شرعي، أمر شرعي. طيب عند معصية هذا أمر يخالف الشرع، نعم، إذن له من المحبة بقدر الطاعة والإسلام وأصل التوحيد، ولو من البغض بقدر المعصية. هذا الذي نقول قد يتبعض، يتبعض هنا ولاء وبراء، محبة وبغض، هذا الذي، وهذا خلاف الفرق، هذا المعنى تختلف الفرق فيه. فالخوارج المعتزلة ما عندهم هذا التبعض، لا يحب من وجه ولا يبغض من وجه، بل إما محبوب كله ده صاحب الإيمان الكامل، أو يبغض كله هذا صاحب المعصية، لأنه يخرج من الإيمان، فلا يبقى هنا معنى يحب من أجله عند المعتزلة في منزلتهم من منزلتين، وعند الخوارج لكفرهم. طب السؤال بقى، يا ليتك تجيب بقى، الوهابي عند الجافري ممكن تبغض الوهابي الوهابيات؟ طبعا هو بيبغض الوهابي الوهابيات، وتحبه لذاته؟ يعني هل هذا ورد في تصريح الجافري مثلا مرة قال أنا الوهابية أبغضها لكذا وأحبها لكذا؟ يقول هذا في الكافر، لكن في الوهابية يصرحون بالبغض المطلق. نعم،
جاء شيخنا بالكتاب التوحيد وضعه على تغريدة على تويتر وكتب فوقه انظر إلى عقيدة داعش المقررة في مدارسهم تعرف إلى من ينتمون.
نعم،
كتاب التوحيد
ان تكلم في الوهابية ما عند تبعيض. إذن هذه المسألة من جهة شرعية، الكافر يبغض البغض الكامل ولا يقال لذات ولا عمله، لأن الذات لا يتعلق بها محبة وبغض أبدا، الذات التي اللحم العظم وكذا ما تعلق بها حب وبغض، إنما راجع إلى الأعمال التي وصفت بها. فأنت يا كافر لا يفر من كفر كافر، بل أنت لديك الكفر يا كافر، فلا يفرق بين كافر وكفر، لا يفرق بين كافر وكفر. أما المسلم هو الذي قد يتوعظ في المسألة، لأن عند إسلام وعنده التوحيد أصل التوحيد، وعنده أصل الإيمان، وعنده وعنده، هذه معاني محبوبة شرعا، ومن جانب آخر أتى معصية، فحينئذ ماذا؟ تكره هذه المعصية وتكره لهذه المعصية، وتكره لهذه المعصية. لكن هناك ولاء بقدر ما عنده من أصل الإيمان، تحب فيه هذا أصل التوحيد وأصل الإسلام وغير ذلك، وتتبعض الأحكام. لكن هذا في الكافر لا، ما ينبغي أن يكون هذا فيه في الكافر، ما ينبغي أن يكون هذا في الكافر. طيب عند المبتدعة وعند العصاة المجرمين بالمعاصي أقول أبغضه، أقول أبغضه، ما أقول أبغضه نصفه نصف عملي وأكره نصف عملي، أقول أنا أبغضه وصرح بالبغض. فلازال أهل السنة يصرحون ببغض أهل البدع، لكن معروف أن هذا البغض لا يمنع أن نقوم بحق الولاء فيما يكون مقتضيا للأصل الإيماني عنده، فأنا أمر بالصلاة عليه ويقع التوارث والنكاح وغير ذلك من هذه الأحكام التبعض، لكن أنا أقول أبغضه، أنا أبغضه. لكن معروف أن هذا البغض لبدعته إذا أصرح بماذا؟ ببغضه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه أربعة أمور بين المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة عليها. فقال رحمه الله: قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه هم أصحابه، أشداء على الكفار أقوياء على الكفار، رحماء بينهم يعني يرحم بعضهم بعضا، تراهم ركعا سجدا.
فدل هذا على التفريق بين معاملة الكافر ومعاملة المؤمن. أما مع الكافر فالبغض والشدة، الشدة وليس الظلم، فأنا لا أظلم الكافر. قال تعالى: وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وقال تعالى: ويجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فمن أجل هذا الأمر فأنا شديد عليه، أنا أبغضه، لكن أنا أظلمه لا يجوز ظلم الكافر ولا التعدي عليه، حتى ولو كنت أبغض هذا الكافر لكن لا يجوز التعدي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على، أي بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. طيب أما مع المؤمنين فالتراحم والتواد وهذه الحقوق، فلهذا الله عز وجل قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن هناك فرق بين معاملة الكافر ومعاملة المؤمن. نعم.
قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني تنظر إليهم في حال الصلاة تجدهم ركعا سجدا خضوعا لله عز وجل وتقربا إليه، لا يريدون شيئا من الدنيا ولكنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله وهو الثواب، والرضوان وهو رضا الله عنهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني
إذن يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما معنى فضلا؟ يعني ثوابا. طب ورضوانا هو الرضا، ورضا الله عز وجل أعلى النعيم، أعلى النعيم رضا الله عز وجل مع رؤيته سبحانه وتعالى: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم على أبدا. فإذا أعلى نعيم أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعلى النعيم رضا الله سبحانه وتعالى مع رؤيته في الجنة. فرؤية الله مع الرضا أعلى نعيم الجنة، رؤية الله مع الرضا. ولهذا جاءت أحاديث في الرؤية وجاءت أحاديث في الرضا والتصريح بأن هذا أعلى شيء، جاء أن أعلى شيء هو الرؤية وأعلى شيء هو الرضا، هذه نصوص الرضا، هذا أعلى شيء. ماذا تريدون أو كذا؟ فحينما يقول أهل الجنة: ألم ألم ألم، فيقول: اليوم أحيي لكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد أبدا. هذا أعلى ما يكون. وجاء أن الرؤية أعلى ما يكون، كما عند مسلم: فيكشف يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الكريم. فأقول بمجموع الأحاديث نجمع بينهما فنقول: أعلى النعيم رؤية الرب عز وجل مع رضاه، رؤيته مع رضاه، هذا أعلى النعيم، أعلى النعيم رؤية الرب عز وجل. سأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا، أن يرضى عنا، هذا أعلى النعيم يا أخواني، أن يرضى الله عنك. والله يرضى عمن رضي عنه ورضي عن شرعه، رضيه ربا ورضيه إلها ورضيه له الأسماء الحسنى والصفات العليا، رضي شرعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذاق طعم الإيمان. فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن رضيت عن ربك شرعا وتوحيدا وقبولا لدينه رضي الله عنك، ومحبة لرسوله رضي الله عنك. فمن أراد أن يرضى عنه الله فليرضى هو شرع الله، وليعمل بشرع الله، وليرضى هو ربوبية الله وألوهية الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله. فإن الله لا يرضى عن الكافر ولا يحب الكافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه السيما هي نور الوجه، نور وجوههم من سجودهم لله عز وجل، وليست العلامة التي تكون في الجبهة. هذه العلامة ربما تكون دليلا على كثرة السجود، ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه.
فقد يرجع هذا عند بعض الناس، يكون جبهته الجلد رقيق أو كذا، فقد لا يكون من المواظبين على الصلاة كمان، ومع ذلك تظهر له علامة السجود بقوة. هذا عائد إلى بشرته، وقد يكون كثرة سجوده. لكن العلامة المرادة سيماهم في وجوههم، هذه المراد بها نور الوجه، نور الطاعة، ولو كان أسود اللون. تراه أسود اللون لكن ترى لوجهه نورا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم، ولم يقل في جباههم. يعني حضرنا هذا المعنى الآن حضرنا هذا المعنى، أن الله عز وجل قال سيماهم في وجوههم، ولم يقل سيماهم في جباههم، إشارة إلى أن السيمة تشمل الوجه، والسيمة التي تشمل الوجه هي سيمة النور، هي سيمة القبول، ليس النور حسي، قبول. واحد يقول لك تنور، واحد يقول سبحان الله ده هذا يعني يشع من وجه النور وهو أسود. ليس النور الحسي، نور القبول. هذا نور ماذا؟ نور القبول، نور القبول. فتجد للطاعة أثرا ماذا يا أخواني؟ تجد الطاعة أثرا على الوجه، وسيمة على الوجه. يبقى الله قال سيماهم في وجوههم، أي أن سيم الطاعة ظاهر على الوجوه، كما قال بعض السلف: إن للحسنات أثرا على الوجه. هذه الحسنة لها أثر على الوجه من جهة القبول والنور، وهذا هو القول المعتمد. هذا هو القول المعتمد، هات كذا ابن الجوزي، هذا هو القول المعتمد. وإن كان بعض العلم يقول أنه ماذا؟ أنه علامة الجبهة، لكن اعلموا أيضا الذي يقول بالعلامة في الجبهة يكون المدح لكثرة السجود وليس وجود العلامة. وإذا الواحد روح يدقوا له علامة وخلاص، طالما لو كان في فضل في العلامة دي الواحد روح يدقها له خلاص، لكن ده دليل عليه على طاعة. فالذي يشير إلى فضل مثلا علامة إلى فضل الطاعة نفسها، وليس إلى فضل العلامة ذات الإيه؟ ذات العلامة، وإنما لأن علامة على كثرة السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال لا يا رسول الله، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود دليل إيمان، فلهذا تكون العلامة عائدة إلى طاعة. مثل دم الشهيد، هو الدم نفسه في فضل ذات الدم، لكن عائد إلى ماذا؟ فضل الشهادة، فضل الشهادة. ومن هنا يكون ريحه ريح مسك، يكون ريحه ريح مسك، وإن كان اللون لون دم. هذا أكسبه ماذا؟ الطاعة. طيب خلوف فم الصائم، الرائحة هذه أطيب عند الله من ريح المسك، لذات الخلوف أو لأن هذا دليل طاعة ورجع إلى الطاعة؟ رجع إلى الطاعة. فالشاهد أن قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم، أي علامة الطاعة والتوحيد والإيمان تظهر على وجوههم بماذا؟ بالنور والقبول. نعم. ولهذا تجد اليوم بقى صار في ناس أصحاب موضة في اللحى صح؟ تجد يعني جل ناس الشباب دلوقتي بقى جلهم ملتحي ملتحي، لكن لا تجد لوجه نورا، لا تجد لوجه نورا ولا بهاء ولا بهاء، إنما تجد صاحب السنة ولو كان في لحيته شعيرات قليلة لكن تجد معها ماذا؟ تجد معها نور. وكلما كان العبد لله أطوع، وكلما كان قلبه بالله متعلقا، كان أثر ذلك على الوجه ماذا يا إخواني؟ على الوجه واضحا. نعم.
الجوزي قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى سيماهم أي علامتهم في وجوههم، وهل هذه العلامة في الدنيا أم في الآخرة؟ فيه قولان، أحدهما في الدنيا، ثم فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنها السمت الحسن، قاله ابن عباس وفي رواية ابن أبي طلحة، وقال في رواية مجاهد: أما إنه ليس بالذي ترون ولكنه
يعني
سيما الإسلام،
يعني الذي ترون في الجبهة، ولكنه
سيما الإسلام وسمته وخشوعه. وكذلك قال مجاهد:
سيما الإسلام وسمته وخشوعه. نعم، فتجد السمت والخشوع والنور والبهاء والحسن والقبول. نعم.
قال: وكذلك قال مجاهد: ليس بندب التراب في الوجه، ولكنه الخشوع والوقار والتواضع. والثاني أنه ندى الطهور وثرى الأرض، قاله سعيد بن جبير، وقال أبو العالية: لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب. وقال الأوزاعي: بلغني أنه ما حملت جباههم من الأرض. والثالث أنه السهوم، فإن سهم وجه الرجل من الليل أصبح مصفارا. قال الحسن البصري: سيماهم في وجوههم الصفرة. وقال سعيد بن جبير: أثر السهر. وقال شمر بن عطية: هو تهيج في الوجه من سهر الليل. والقول الثاني أنها في الآخرة، ثم فيه قولان، أحدهما أن مواضع السجود من وجوههم يكون أشد وجوههم بياضا يوم القيامة، قاله عطية العوفي، وإلى نحو هذا ذهب الحسن والزهري. وروى العوفي عن ابن عباس قال: صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة. والثاني أنهم يبعثون غرا محجلين من أثر الطهور، ذكره الزجاج.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والصحيح أنه في الدنيا والآخرة، أنه في الدنيا والآخرة، ليس في الدنيا دون الآخرة ولا في الآخرة دون الدنيا، وإنما في الدنيا أثر عمل وفي الآخرة جزاء ويميز. ولهذا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، وقال سبحانه: يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم حتى إذا دخل النار. سبحان الله، إن الله عز وجل يحرم على النار أن تأكل مواضع السجود. يعني لو دخل المسلم النار وكان يصلي، النار تأكل كل شيء في بدنه إلا مواضع السجود لا تأكلها النار. طيب، فالذي يظهر أنها سيما الدنيا والآخرة، أما الدنيا فالسمت، وأما في الآخرة فأثر ذلك نضرة ونعيما يكون في وجهه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السائل يقول: قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هل يقصد بهذا العلامة التي تظهر في الجبين؟ الشيخ: لا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني علامة كثرة الصلاة في الوجه، وذلك باستنارة الوجه، ولأن الصلاة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور يستنير بها القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه. ولهذا أكمل الناس نورا في الوجه والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مشاهد، أن القلب إذا استنار استنار الوجه، وإذا اغتم القلب انقبض الوجه. فسيماهم في وجوههم يعني النور الذي صار في قلوبهم، خرجت علاماته على وجوههم. أما العلامة اللي في الجبهة فهذه ليست هي العلامة، لأنه قد يكون الجبهة رقيقة الجلد، وإذا سجد الإنسان عليها مرتين تأثرت، وقد تكون غليظة الجلد لو يسجد 100 مرة ما تتأثر. فالحاصل أن السماء التي للساجد إنما هي نور الوجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني ذلك صفتهم في التوراة. فإن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه الأمة وبرسولها صلى الله عليه وسلم وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، كما قال الله تعالى: الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني مثلهم كمثل الزرع أخرج شطأه، يعني الغصن الثاني غير الغصن الأم، فأزره يعني شده وقواه، فاستوى على سوقه قام وعانق الأصل. يعجب الزراع يعني أهل الخبرة، والزراع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي إذا كان له شطء مؤازر له مقو له، ليغيظ بهم الكفار، أي ليغيظ الله بهم الكفار من بني آدم. وعد الله الذين آمنوا
نعم فيكون هذا في الكفار الحقيقيين وليس الكفار الذي بمعنى الفلاحين، لأن الكفر هو التغصيح. فالبعض قد يقول البعض يقول إن هذا قد يكون من التغصيح، ولهذا يقال الفلاح كافر من جهة أنه يغطي حبه بالتراب، لكن هنا الكفر المعروف الكافر الكفر المعروف الذي عمله الكفر ليغيظ بهم الكفار، أي ليغيظ بالصحابة الكفار بعد أن يشتد عدوهم وبعد أن تقوى شوكتهم يوقع الغيظ في قلوب الكفار. ومن هنا استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، استنبط من هذه الآية كفر الروافض. كفر الروافض ما وجه ذلك؟ أن الروافض يتغيظون على الصحابة، يتغيظون على الصحابة غيظ، بخلاف الخوارج وإن كفروا كثير من الصحابة لكن بتأويل، بتأويل قام عندهم أنهم كفروا لمخالفة القرآن والسنة، كفروا عليا ومن معه وكفروا معاوية ومن معه. لماذا؟ لم قبلوا التحكيم، الله يقول إن حكم الله وهم حكموا الرجال، يبقى عائد إلى تأويل الآية. أما هؤلاء الروافض لا آية ولا حديث، هؤلاء الروافض يتغيظون على الصحابة، فالله عز وجل قال يغيظ بهم الكفار، فكل من تغيظ من الصحابة فهو كافر، كل من تغيظ من الصحابة فهو كافر على الصحابة فهو كافر. فإذا تغيظ دل هذا على ماذا؟ على انعدام الإيمان في قلب. كيف تغيظ على الصحابة كصحابة ولهم هذا الفضل العظيم، وآزروا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا راية الإسلام وسقوا شجرة الإسلام بدمائهم، فلماذا تتغيظ عليهم؟ لماذا تتغيظ عليهم؟ ولهذا تجد الغالب الواحد يتغيظ من واحد فلأعماله لتصرفاته، فلا تتغيظ. فلما تغيظ الواحد من صاحب سنة اعلم أن هذا على ضلال مبين. في واحد ممكن يخالف مثلا سنيا، لكن أن يتغيظ عليه بمعنى أنه يكره الحق ولو أتى من قبله. شوف وصل إدارته، يعني لو قال السني حقا حتى ولو قال بقوله مثلا الذي يقوله يتغيظ ولا ينشره، ولا ينشره ولا يتبنى ولا يقول إنه قال حقا أو إنه قال كذا من شدة التغيظ. فلا يتغيظ على الصحابة إلا كافر. من هنا استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية في آخر سورة الفتح كفر الروافض والعلة ليغيظ بهم الكفار. واستدل أيضا بنفس ذلك من سورة الحشر على أنه ليس لهم نصيب في الفيء. لماذا؟ لأن الفيء جعله الله لثلاثة أقسام: الأول للفقراء المهاجرين، والثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر الأنصار، والثالث والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم بهذه الأوصاف، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، على رأسهم المهاجرون والأنصار، وهؤلاء في قلوبهم ماذا؟ غل. يبقى هناك آية وصفت بأن في قلوب الروافض الغل، وهناك آية وصفت بأن في قلوبهم الغيظ. فمن كان في قلبه الغل على الصحابة والغيظ على الصحابة فليس من المؤمنين، هذا كافر وليس له نصيب من الفيء. هذا قول مالك رحمه الله تعالى في الآيتين، واستدل بهما على كفر الروافض، ولا شك أنه هو القول المعتمد بخلاف بعض الطوائف من الزيدية التي ما عندها الغلو ولا عندها ذلك، إنما عندها مسألة التفضيل، فهي تحب أبا بكر عمر لكنها تقدم عليا على أبي بكر عمر. من كان هكذا وفقط فليس هو بالكافر، ليس هو بالكافر. ولهذا كان بعض الفقهاء يتعلب على مذهب الزيدية وكذا الأمة المفضلة، أما المبغضة، أما المتغيضة، أما التي في قلبها غل، هذه هؤلاء كفار، هؤلاء كفر. وقد نقل الإجماع على كفرهم غير واحد من أهل العلم، منهم السمعاني، وقال بأن كفرهم لا خلاف فيه. ولهذا الخامنئي ومن معه وقاسم سليمان ومن معه كل هؤلاء رؤوس كفر وأئمة كفر، وإن تسموا باسم الإسماء الإسلام وتصربروا بسربال الإسلام وقال نحن مسلمون، كفار كفار، ولا يقفون مع قضاء السنة، لا يضحك علينا، لا يمكن لا يمكن قط، لا كان ولا يكون، لا كان ولا يكون رافضي يبغى يقف مع أهل السنة محبة لله للسنة. يوم أن تعلم وأن ترى رافضيا يقف مع أهل السنة اعلم أن وراء ذلك كيدا عظيما. أعلمك لله، أعلمك، نحن من لسنا من الذين يجعلون عقولهم أحذية للإعلام ولا أحذية للجماعات والطوائف تمتطيها وقتما أرادت. اكتبها قاعدة، خذ يا ابني اكتب، اكتب عندك حتى إذا مت وجدته، اكتب عندك. كل من تغيظ على الصحابة رضوان الله عليه فهو كافر بنص القرآن، قال تعالى ليغيظ بهم الكفار. اثنان، كل من وجد في قلبه غلا على الصحابة، غلا على الصحابة فهو كافر، ليس له نصيب في الفيء. والذي لا نصيب له في الفيء لا نصيب له في الإسلام، والذي لا نصيب له في الفيء لا نصيب له في الإسلام. بين قوسين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فهذا وصف الطائفة الثالثة التي لا نصيب في الفيء. عرفتم؟ الذي في قلبي غل على الصحابة هذا ايه؟ هذا كافر. نعم، فهذا ليس له نصيب في الفيء، وبالتالي ليس له نصيب في الإسلام. نعم، لا ده نفاق غير، ده نفاق غير، ده نفاق. طيب، ثالثا، الثالث، لا كان، لا كان ولا يكون الروافض مساندين ناصرين محبين لأهل السنة، لأهل السنة يوما ما، فإن وجدت، هذا بقى مهم جدا في تكييف اللي احنا بنراه أمامنا، فإن وجدت الروافض في الظاهر يساندون أهل السنة، أهل السنة، فاعلم أن وراء ذلك، أن وراء ذلك مكرا كبارا، وكيدا عظيما، ودليل ذلك كل المحن التي جرت على أمة الإسلام من أثر هؤلاء الروافض، ولأن دينهم ومنهجهم وكتبهم ومراجعهم ومرشديهم على أن الناصبية، وبين قوسين السني، هم بيعبروا عنه بالناصبي، بين قوسين السني، حلال الدم، حلال المال، واحد يقول يعني انت يا شيخ بتقول لا كان ولا يكون، هو معقول؟ طب مش ممكن حد من الرافض يحب اهل السنه فعلا ما يبقاش رافض؟ طب مش ممكن يقف وعن السنه بحق ما يبقاش رافض؟ يا اما ما نبقاش احنا سنه، لا يمكن، يا احنا مش سنه يا هم مش رافض، انما احنا سنه وهم رافض مستحيل. طيب تريد مثال من الواقع؟ اللي وقع في حماس ورطوهم وتركوه، احنا يضحك علينا يا اخوان، تفكرين يا اخوان اهل السنه دول قاعدين يشرحوا كتب في المساجد ما بيفهموش؟ تعرفين بتظنون هذا يا اخوان زي ما هم بيقولوا كده؟ الناس دي عماله تقعد في المساجد وخلاص، الناس دي عماله تتكلم كلام نظري، الناس دي مفصوله عن قضايا الامه، الناس دي في وادي وده في وادي، جاهد بالسنن واضحكوا. الناس دي كلكم طلعتوا دلوقتي تقولوا جاهد بالسنن، من قلب فلسطين جاهد بالسنن، ومن خارج فلسطين جاهد بالسنن. اما قال اعلم اهل غزه وفقيههم رجل يقال له شيخ سليمان، اعظم الجهاد الان، الجهاد الذي تحتاج اليه غزه الان، هو جهاد الأخلاق، وجهاد وجهاد وجهاد. الآن أستاذ الشريعة والفقه بكلية الشريعة هناك، فلا يضحك علينا، الله أكبر، الرافضة في معاني السنة وأهل السنة لا يقفون معهم، أهل السنة خذلوهم والروافض ينصرونهم، الروافض يورثونهم، ما كان للسنوار عليه من الله يستحق، ولا لهنية عليه من الله يستحق، ولا لحماس عليه من الله يستحقون، يضرب تلك الضربة إلا بوعود من إيران ووعود من حزب الله وهؤلاء. فلما غمسوهم وورطوهم وغرزوهم أين صواريخ إيران؟ وأين طائرات إيران؟ أين ما ضربت به إيران فأقلقت مضاجع يهود في بعض أيام؟ وإن كنا لنأمن أيضا أن هذه منظومة هي كعكة صليبية مجوسية، أترك وأنا أترك، دعني وأدعلك، فلا يمكن أن ينفصل المشروع المجوسي عن المشروع الصهيوني. فأمريكا ويهود وروافض ملة واحدة وقصد واحد، وإن اختلفت الأدوار، وأنتم ترون هذا جيدا، حتى ولو ضربت إيران يهود، وحتى ولو ضربت يهود إيران، لأن هناك حدود كل واحد منهم يريد أن يتعداها الآخر، بس تقليم أظفار ليس خلع أظفار. خذ يا ابني اتعلم، اتعلم سياسة وتعلم إعلام وتعلم تعليم. هذا المشروع بين يهود وبين أمريكا وبين إيران، إن وجدت شيئا يخالف هذا فاعلم أنه قد جاء وقت تقليم الأظفار ليس خلع الأظفار. خلع أظفار لا، يعني أنت إيران شوية أنت هتتمرد ولا إيه؟ نقصص لك ضعفك بس كده. من أجل هذا أنتم شايفين آخر ضربة من إيران في القاعدة الأمريكية في قطر متفق عليه، ومش إحنا بنقول كده، ده جاء خبر ولا قصاصة ولا هو ظن سياسي، ده علنا علنا الساعة كذا هنضرب كذا، خلوا القاعدة وكذا. قبل هذا فترة ترامب الأولى قال كده، أسمعوا أنا الصواريخ التي كانت على قاعدة كذا، كانوا حوالي 18 صاروخا قد اتفقنا عليها، 5 هنا 12 هنا غير ذلك هنا. قد تقول هذا الكلام أنا أكاد أصدقه، لكن يا شيخ ده حرب، والله فعلا حرب، يعني قائمة فعلا حرب، كما قلت لك حرب تحت مبدأ تقليم أظفار. ولو أراد هؤلاء أن يمحوا إيران وأن لاجتمعوا عليه وفعلوا، لكن إيران مهمة جدا تكون موجودة هنا. بإيران هنرهب العالم الإسلامي، نترك عليكم إيران ولا تجيبون الدولار؟ لا إيران نترك، ابعدوا عنه. طب ادفع، طب القواعد وجودها ازاي؟ عشان إيران. صح، يبقى إيران لابد أن تكون موجودة. ولهذا الخلاصة، إيران جزء من المشروع الصهيوني، من مشروع أمريكا. اليهود جزء من مشروع الأمريكي. تستطيع أن تقول شيخ المنصر أمريكا وله صبيان إيران واليهود، لكن أحيانا الولد ده ممكن يعني يخرج عن النص شوية فلازم نأديبه، هو صبي بيبعتوه، بس الولد إيه؟ الولد حط حتة نووية كده في جيبه، قال لك تعالى أنت إزاي تحط حتة نووية في جيبك، الزاوية ألمية بس كده. الصبي لو تمرد شوية حط حتة نووي في جيبه كده ولا خباه من ورا المعلم، يبقى لازم ايه؟ نقلب أظفار. اذا ما ترى امامك تقليم أظفار وليس خلع أظفار وليس قطع رقاب. اياك تفهم بقى، اياك تفهم هذا. انما ايران تتبنى سنة؟ مستحيل. ايران تستقبل اسماعيل هنية حبا في الله قتلا؟ إيران كل هذا دعوكم منه. الحوثيون يضربون هذا من أجل سواد عيون؟ أبدا، ده ضرب المنطقة، ضرب الملاح. المقصود مش يهود، المقصود مصر، والمقصود هذه هنعتدي على كل سفينة في البحر، يهودية أمريكية، هي الملاحة البحرية، مو أمريكية ولا. في لحظة تم التصالح، خلاص الحسين وامريكا خلاص ده. فدي مسائل، دي فصول، فصول هذه يعرفها أهل السنة والجماعة بكتب، لأن أهل السنة والجماعة تعمل مع كتب. إيران من كتب، إيران من كتب. الصوفية لما يجي يرد عليها ده أنا رجل طيب وعندي الصفاء وعندي كذا، أنا ما ليش أعمل خزعبلات هذه الصوفية من الكتب، الأشاعرة من الكتب، المعتزلة من الكتب، كل منهاجي نأخذه من مؤسسه ومن ماذا؟ ومن أصوله التي تبنى عليه، ونعامل هذا من ذاك، لا نعامل ولا نحكم على الطوائف بأفراد بأفراد. ده واحد إخواني محترم جدا، ده واحد إخواني بيحبنا ثروة، تصور واحد إخواني بيقول صراحة أنا بحب الدعوة وبحب السنة وبحب الشيخ هشام وطلابه، وده كان عايز يبعت لنا، ما فيش حاجة اسمها واحد إخواني، في إخوان بينتمي إلى واحد إخوان. الإخوان كيان، ليس لأن هذا أظهر لك معاملة حسنة يكون الإخوان على منهج الحسن، لا، وغالبا هيكون الفرض الإخواني إما غير متغلغل في الإخوانية فلا يعرفها أو بالعواطف، وإما أن يكون متغلغلا جدا حتى إنه اتخذ مذهب التقية ليلبس التقية، يأخذ مذهب التقية بالتاء ليلبسك التقية بالطاء عشان يلبسك التقية، ويبقى الإخوان جيد جدا والتبليغ متزون وإلى آخره. فاتخذ مذهب التقية بالتاء ليلبسك الطاقية بالطاء فتتبدل فكرتك عن الجماعة. الجماعة من الكتب لا تتزحز عن ذلك، الجماعة من الكتب، الجماعة من الدواوين، الجماعة من الأصول، الجماعة من المؤسسين وفكر المؤسسين. على أي شيء قامت جماعة إخوان؟ على أي شيء قامت جماعة التبليغ؟ على أي شيء قامت الروافض؟ على أي شيء قامت كذا؟ احكم على الطوائف ولا يضحك عليك من سياسة الجماعة، فهناك فكر بين أصول الجماعة، فكر الجماعة وبين سياسة الجماعة، فإن سياسة الجماعة قد تتعامل بقاعدة المصالح والمفاسد، مثل ما في يوم من الأيام وجدنا الأوس والخزرج يدا مع يدا واحدة، الأوس والخزرج إيد واحدة، عارفين إيه الأوس والخزرج؟ طبعا عارفين اللي هم إيه، الإخوان السلفيون بعد ثورة 25 يناير، ايد واحدة مسألوه مثل الاوس والخزرج. بعد شهر واحد كتب انتهى شهر العسل، انتهى شهر العسل، كتب على الجريدة انتهى شهر العسل، ودول يقفوا عند اللجان ودول يقفوا عند اللجان، دول رمزه ميزان وده رمزه التاني كان الفانوس، والفانوس يحط ميزان وميزان يحط الفانوس، يضحكوا على بعض بهذا خلاص. يعني مثلا ايه بتاع حزب الزور يقول مثلا يعني يظهر بثوب ان هو مثلا يعني كانه من الاخوان وحط الفانوس وما الفانوس وهكذا، فانتهى شهر العسل معا. فهذه الافكار نتعامل معها من كتب، نتعامل معها من اصول، فارجو ان تكون هذه المساله اخواني انتبهنا اليها. يبقى عرفتم من الروافض، وعرفتم مسلك الروافض ومنهج الروافض وحكم الروافض، وعرفتم أن الروافض لا كانوا ولا يكونون يوما ما مع أهل السنة، وعرفتم كيف نفسر، كيف نكيف ما قد يحصل، لسه حرب قريبة هو. يعني واحد يقول لك لا يا شيخ، اتضح أن كل ما قاله أهل العلم في ذلك أنه دول من تحت الترابيزة بتفقوا، يا شيخ احنا حرب شفناها، احنا فيها حرب شفناها شيخ، شفناها، احنا شفنا صواريخ مضروبة في إسرائيل فعلا وبيطلعوا يهربوا بيجروا، وفعلا وصواريخ مضروبه في ايران، وكان احنا شفنا بعيننا شيخ، لا يمكن تكون دي تمثيليه، مستحيل تكون دي تمثيليه. انت ما تعرفش الممثل، انت ما تعرفش التمثيل، مش احيانا الممثل بيبكي بجد من تاثره بالهذا؟ مش احيانا يطلع النص لامر يقتضيه الامر ويبقى رائع جدا، ده بيعتبر الممثل، ما هو هو الممثل ده بياخد مصطلح القدير بدي، الممثل ما بيحفظ حروب بس، لا، القدير بقى اللي هو بيشوف الوضع بيستدعي كلمة هيخرج بقى عن النص، ده قدير جدا حطاه في الوقت المناسب، ده بكى بجد، ده بكى بجد، ما هو ده ممثل القدير. فده زي ما قلنا بيبقى خروج عن النص، خروج عن النص هيؤذي، فلابد من تقليم أظفار، لابد من تقليم ماذا؟ لابد من تقليم أظفار. نعم نعم أعطي.
قال شيخ الإسلام في منهج السنة: فقد عرف عن الرافضة موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام حتى قيل
واضح معادل أهل السنة وموالاتهم كذا. أعد كلام هذا كلام شيخ الإسلام يقول
فقد عرف عن من موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام حتى قيل إنه ما اقتتل يهودي ومسلم ولا نصراني ومسلم ولا مشرك ومسلم إلا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك.
واضح كلام ابن تيمية هذا واضح، هذا كلام واضح واضح. عرفتم كيف أن أهل السنة في سبيلهم النجاة؟ أهل السنة له منهج خاص، منهج لا تأثرون به، لا تأثرون بالناس فيه، ولا أحد يؤثر في منهج السنة. منهج السنة يؤثر ولا تأثر، يغير ولا تغير، يحكم ولا يحكم عليه. منهج السنة قاض ليس أبدا في قفص اتهام، منهج السنة ليس متهما أبدا ولا يدخل في قفص اتهام. منهج السنة والجماعة منهج القاضي يحكم، منهج الحاكم يقيم الحد، منهج الإمام يجاهد بالسيف والسنان مع أئمة المسلمين والحجة والبيان. نعم.
قال والرافضة ليس لهم سعي إلا في هدم الإسلام ونقض عراه وإفساد قواعده، والقدر الذي عندهم من الإسلام إنما قام بسبب قيام الجمهورية الجمهور به.
نعم 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 كلام شيخ سام. نعم
قال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية: وأما الناصب وأحواله فهو يتم ببيان أمرين.
الأول الناصب والسن، إذا جاء ذكر الناصب والسن. نعم.
الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهود.
نجس. نعم.
وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم.
نعم.
وجاء أيضا الشيخنا عند القمي قال: عن داود بن فرقد قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه.
نعم، أخفه ما قدرت عليه. ثم عقيدتهم في مكة طبعا والمدينة والكعبة ومسجد الرسول معروف، فأمانيهم أن يقلعوا الكعبة هذه. أهؤلاء مسلمون؟ في مسلم يتمنى قلع الكعبة هذه وهدم الكعبة هذه؟ يا أخوان إذا ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين أبدا. يتغيظون على الصحابة، يتغيظون على الإسلام، يتغيظون على السنة، يتغيظون على هؤلاء، ولهذا لا نصيب لهم في الإسلام، لا نصيب لهم في الإسلام. إذا كان الواحد من الصحابة يقول بعض السلف: إذا رأيت أحدا يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام، كيف بالصحابة كلهم؟ كيف بالإسلام والسنة والكعبة؟ ومع ذلك بعض الناس يقول: مذهب خامس يا جاهل، مذهب خامس الشيعة، مذهب خامس الشيعة، مذهب خامس. نعم، لكن عد وراي: اليهود، النصارى، المشركون، المجوس، الروافض. نعم، عد خامس. مذهب خامس، اذا عددنا مذاهب الكفر، مذاهب الكفر، فنجده مذهب، مذهب من مذاهب الكفر. اما مذهب من مذاهب المسلمين فلا ورب العالمين، ولا يكون ذلك الى يوم الدين. القرآن الذي نؤمن به لا يؤمن به، الكعبة التي نطوف حولها يريدون قلعها، مال المسلم حلال ودمه حلال، وهذا لا يكون إلا عند الكافر، والذي يرانا ويرى أموالنا حلالا ودماءنا حلالا. صحابة رسول نقلت الشريعة كفار، ربهم الذي يعبدون لا يوافقون على رب يتخذ نبيه أبا بكر صديقة صاحبة. نبيهم أخطأ لأنه لم يوصل عليه. نعم العلماء يقول ما نقاتل، مش ما قالوا المسلمون لا يقاتلوا، لأن العلماء ما عندهم سيف، العلماء عندهم حجة ونصح، فالعلماء ينصحون لهذا وذاك، لراعي ورعية، لرعية ألا تخرج على الحكام ولو قصروا، وحكام أن يجاهدوا أعداء الله بالسيف والسنان إذا كانت لديهم قدرة وعليهم الاجتماع والاتحاد وتكوين القوة، فالقوة موجودة، فليس العلماء إلا النصح. طيب إذا لم يحصل جهاد فلا تزيد في الشر والفساد، ولكن مر بالصبر ومر بالإصلاح، لأن ضعف المسلمين يعود إلى عقائدهم. من كلمك في جهاد واشتعل قل تعالى، أين أنت من عقيدة صحيحة؟ أين أنت من عبادة صحيحة؟ أين أنت معنى صحيحة؟ خطر نفسك الأول، أنت تريد جهادا بسيف وسنان وتريد جيوشا جرارة، الجيوش بك تبدأ، من أنت؟ الحاكم من قمشتك، من أنت؟ كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكه. فأنت الحاكم وأنا الحاكم، أنت الحاكم منك والحاكم مني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى هناك خطاب للراعي وهناك خطاب للرعية. ما يستفزوني الرعية، ما يستفزوني أنتم تقولون بس طول الليل ونار والجهاد ودور السلام الإسلام، وتقولون وفين الحكام وفين الأول. أنت أبدأ بك، أنت يا من تقول مدد يا فلان مدد يا علام، أبدأ بك أنت يا من لا تصلي جماعة في الجماعة أو لا تصلي أصلا أو بعض الصلوات، أبدأ معك أنت يا من أكلت حق أختك وإخوانك في الميراث، أبدأ معك يا من أذيت جارك، أبدأ معك أنت. عقيدة عبادة معاملة، تعال نقسمها كده، ما تيجي إيه رأيك أنا وإنت عشان أشوف أنت من الإسلام فين، عشان تطالب حاكم يكون من الإسلام فين. فأنا أوجه كلامي لمن يكلمني، لمن أقدر عليه، وإذا كنت عند الحاكم كان نفس الأسلوب مع الحاكم بما ينصح، أما على منابر أنصح الحاكم، ليس هذا من سبل السنة والجماعة. أما مع الناس في مجامع أنصح الحاكم، ليس من سبل السنة والجماعة. ثم أبين للناس أن الضعف الذي نحن فيه يعود إلى ضعف الدين، أن المشاكل وأن القضايا وأن التضييق وأن وأن يرجع إلى ضعف الدين. أيها الناس استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أيها الناس آمنوا واتقوا حينئذ تنزل عليكم بركاتهم من السماء ومن البركات الحاكم. أيها الناس إن الله لا يغيرهم بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا سيبك من روح الحاكم، أنا سيب منك إذا كنت أنت الحاكم. أنت وأنا 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 عجينة هيخبز منها رغيف الحاكم. أنا وأنت دماء فصيلة ستكون هي فصيلة الحاكم. يبقى ما يرمي الكرة بعيدا عن مرماه. أنت الأول، أنا وأنت، إن غيرنا ما بأنفسنا غير الله عز وجل ما بنا. يبقى أبدأ معك الأول، هذا هو. لسه والله وأنا أوصي بسماع المقطع هذا إن وجدتموه، لسه من عدة أيام رجل طيار في بلد من البلدان وجلس مع الشيخ الألباني، والله يا أخواني تسمعوا كلامه، كل كلام الشارع والمجتمع في العلماء الرجل ده لخصه كل اللبقة، ومش قاعد قدام الألباني بقى، مش فضلت الشيخ وكذا ويتحفظ، لا، جالس مع واحد في الشارع تخيل بقى اما يجي واحد بقى من عموم الناس جسم علباني بدون تحفظ، يا ترى هيقول ايه؟ وانتم من علماء، يا علماء اصلحوا اللي بينكم الاول، انتم حيرتمونا، انتم 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 انتم. تخيل بقى اما واحد يتكلم علباني كده، لا شيخ ولا غير ذلك، ما في ادنى تحفظ في الكلام معه، باقي ان هو ممكن يعتدى على الشيخ بضرب. كل هدوء، الله يهديك الله يهديك الشيخ. بعد هذا ثم بين الشيخ وضع الدستور والمنهاج حتى صار رجل يلم نفسه، واخد بالك؟ قال انا يعني مش قدك يا شيخ، ويعني قال لا الله يهديك، هذا الذي تقول كيت وكيت وكيت. وبين العالم له دور في التوجيه، والأمة لها دور، والحاكم له دور، كل يقوم بدوره. لا تحاكم وأنت مقصر، ولا تصدر أحكاما وأنت محكوم عليك. الأمة عالم، الأمة رعية، الأمة حاكم، كل يقوم بما عليه. طيب الصواب ماذا أصنع أنا؟ أغرس فسيلتي قبل أن أنظر إلى غيري. أرض غيري في يدي فسيلة أزرعها، ثم أنظر أرضا أخرى أزرع. أعطيني أخي حتى أزرع في أرضك، أعطيني أخي أساعدك، لكن فسيلتي أولا أغرسها. أبدأ بفسيلتي. وفي فإذا قامت الساعة في يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. أبدأ أغرس فسيلتي. أنا لست سهلا في المجتمع، أنا واحد، أنا ضرة، أنا نواة، لكن باجتماعها تحصل أرض نخل. أنت تنظر إلى أرض نخل مترامية الأطراف، لكن اعلم أنه ينبغي أن تنظر إلى النواة أولا. فمنها كانت هذه الأرض، نواة صارت نخلة، ونواة صارت نخلة، ونواة صارت نخلة، صارت النخلة بستانا، صار البستان أخضر يعم الناس ويكفيهم. لا يضحك علينا الناس هؤلاء، يقولون أنتم تتكلمون وتكلمون، نحن نتكلم نعم، وأنت بما أنك أمامنا نكلمك، أكلم نفسي وأكلمك. حتى إذا كنت بين يدي الحاكم نصحت الحاكم بالطريقة الشرعية والنصيحة المرضية، إنما نجلس أنا وأنت نبعد المرمى عنا، وأصل الحاكم وأصل الحاكم، وأنت إيه؟ وأنت إيه أصلا؟ أنت إيه؟ أنت الحاكم، الحاكم من قمشتك، الحاكم ثمرة من أرضك، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، حاكم محكوم، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، حاكم محكوم. تبعت يا عزازي؟ ولهذا الله قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا سؤال سبحان الله جاءني بالأمس من بعض الإخوة، وبعض الناس يقوله ويحاوره، فالأخ بيقوله يعني حماس والوضع، قال ما تكلم عن حماس ولا عن إخوان، أنا ضد حماس، أنا ضد إخوان، لا تكلم عنها. طبعا هو ده كله كلام يعني عايز يقوله، انا عايز اعرف شيخك ماذا نصنع الان، ماذا علينا الان، ماذا علينا؟ اترك حماس، اترك الجماعات، اترك هذا، انا ضد كل هذا، لكن ماذا نصنع؟ ما على المسلمين؟ على المسلمين واحد، ان تتقي الله عز وجل، وعليك ان تصحح ثلاثه امور. الاول اعتقادك، اين اعتقادك انت يا رجل؟ أنت يا من تقول لست مع حماس ولا مع إخوان ولا مع كذا ولا مع كذا، تحاربهم، أنزلت على صفحتك التحذير منهم، حاربت أهل البدع، أنت نفسك على السنة، أين أنت؟ أين أنت؟ ما نراك إلا مع أحزاب وجماعات، ما نراك مع أهل السنة. ولكن هذا من باب فض المجالس، يعني دعونا من الأحزاب والجماعات وأولى آخره، أنا من لست مع هؤلاء، قولوا لي الحلول، أنت رقم واحد، أنت الحل. اقرأ القرآن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اقرأ القرآن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفروا، وهو الجمع، وهو الحاكم فقط. أنت استغفرت ربك، ولو أن أهل القرى وليس حكام القرى فقط لما كل هذا خطاب للحاكم المحكوم، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عن بركات من السماء والأرض. تعال اجلس معي الأول، بدلا من أن تقول كشف حساب حاكم، تعال كشف حساب محكوم، تعال ننظر كشف حساب المحكوم الأول، من أنت؟ قال ابن القيم رحمه الله وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها، الملك هذا والحاكم هذا مني ومنك، تعال أنت الأول أعطيني كشف حسابك، عقيدتك عقيدة السنة تحارب الأحزاب نظريا لكن أنت معهم عمليا، ألست أنت مع حزب النور أو ألست تؤيد أو ألست تدعم أو ألست تناصر؟ طب أنت لا تناصر، طب رديت على صفحتك، حذرت من حزب النور على صفحة، حذرت من إخوان على صفحة، حذرت من حماس على صفحة، حذرت من صوفية، حذرت من أشاعرة، حذرت من هؤلاء، دعوت للحاكم، دعوت له، فإنها سيمة أهل السنة والجماعة، قلت اللهم أصلح الحاكم، قلت اللهم اجعله رحمة برعاياه وبالأمة، دعوت أنت، لو كنت سلفيا تحاكم الحاكم، حاكم نفسك أولا، من شعار أهل السنة دعاء الحاكم، من سيمة أهل السنة دعاء الحاكم. قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. أنت من تناقش الآن، أنت من تناقش، صادق فعلا لو كانت لك دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان؟ فعلا تدعو للسلطان أنت بصدق، بصدق أنت تدعو للسلطان أن الله يعافيها، أن الله يصلحها، أن الله. قال ابن المبارك رحمة الله عليه وكان عند الفضيل، قال: لما يا أبا علي، لما لو كانت لك دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان؟ لما يا أبا علي؟ قال: لأنها لو كانت للسلطان، لو كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العباد والبلاد. هل استشعرت حدة العباد والبلاد لهذا؟ فدعوت الله بصدق للحاكم أن الله يعينه وأن الله يحفظه وأن 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 الله يحفظ بلدنا ويحفظ بلاد المسلمين، دعوت الله عز وجل بهذا، دعوت الله فصححت معتقدا وأخبتت لربك ودعوت الله عز وجل أن الله يصححك، فلربما أصلح الله حكام المسلمين وأمدهم وأعانهم بدعائي ودعائك، بدلا من الطعن وفيهم الليل والنهار، بدلا من جعل القضية على رؤوسهم الليل والنهار، احمل من هم هذه القضية. فالحكام لا يواجهون الأعداء بأنفسهم إنما بشعوبهم، فإذا لم تكن الشعوب على إيمان بالقضية وعقيدة ثابتة راسخة ماذا يصنع الحاكم؟ الأمر الثاني: صححت عبادتك، أقمت العبادة على السنة، أتيت العبادة. والخطاب ليس لك أنت أيها السائل فقط، الخطاب لكل واحد من الرعية في بلاد المسلمين. صححت العبادة، ملأتم بيوت الله بذكره وطاعته، معاملتك بنيت على الحلال والحرام، أين أسواقكم؟ الغش، الربا، التدليس، الغبن، الخيانة، الخديعة، من غشنا فليس منا، انزل إلى أسواقنا وأنت ترى من حاكمنا، الحاكم من جملتكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو الأمر المهم، خطاب لك أنت أولا، أين أنت قبل أن تقول الحاكم؟ من أنت؟ من أنت أولا؟ هذا خطاب لك. خطاب للعلماء الثاني، وهو دعوة الأمة إلى الدين الصحيح، جمع الأمة على ما كان عليه النبي والصحابة، الخطاب المتزن الذي يشعر الناس كلهم بما هم عليه من حاكم ومحكوم، لكن لا يذكرون مسالب سلطان ولا يوجهون نصائح الحكام على المنابر، فليس هذا منهج السنة والجماعة، إنما ينصحون للسلطان فيما بينه وبينهم، كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ ألا تكلم عثمان؟ قال: إنه كلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وكما قال عبد الله بن عكيم: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على قتله أو على دمه. فالعلماء لا تظنون أنهم يتخاذلون، لكن إن كانوا عند الرعية كان لهم الخطاب المناسب، وإن كانوا عند الراعي كان لهم الخطاب المناسب. ثم الثالث: الراعي. فالراعي عليه أن يقوم بما يجب عليه، أي حاكم في أي مكان في أي بلد مخاطب كما الرعية مخاطبون، إن القضية هي قضية جهاد النفس قبل جهاد الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالجهاد، بدأ بالتربية. يا أيها السائل، يا من تريد أن تمسك الأمة بسيف، التربية أولا، أولا التربية، التربية. النبي ما جهد أولا بسيفه، إنما جهد النفس أولا فرباها على المعتقد الصحيح، ثم انتقل بها لتجاهد بالسيف والسنان. فلا بد من تربية وجهاد للنفس، وهو أعظم وأكبر أنواع الجهاد، ثم بعدك تجاهد الأعداء. فالأمة كلها عليها واجب، لكن اعلم في الختام لا تقول أن حماس، دعك من حماس وكذا، ما هو حماس التي ورطت. يبقى لابد أن تقوم أنت من التحذير من البدع، من أمثال الإخوان والدواعش. من الذي يا أخي، أسألك سؤالا أيها السائل، قل لي بالله عليك، بلاد المسلمين تورطت على يد من؟ أليس الجماعات الإفسادية ومنها الإخوان والجهاد والتكفير والهجرة وغير ذلك، والتنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة وغير ذلك؟ من الذي ورط المسلمين؟ من الذي ورط عراقا وورط شاما وورط ليبيا وورط بلدان المسلمين وورط السودان إلا هذه التنظيمات الإرهابية التي تتعامل مع أعداء الإسلام؟ ما تقول لا دعني من جماعات، أنا مالي دخل بحماس، أنا مالي دخل إخوان، أنا أتكلم قول له شيخك ماذا علي، أنا قلت لك ماذا عليك. يلا تعالى بين لي جهودك على السنة، بين لي جهودك في المعتقد الصحيح. يلا أريد أنا ما أخاطب حكما أخاطبك أنت، أنا ما أخاطب الناس أخاطبك أنت. يلا أرن اللحظة دي صفحتك، أرن من هذه اللحظة عقيدتك، أرن من هذه اللحظة دينك. إذا كنت لا تقوى على هذا، كيف تطالبنا بأن نقوم بجهاد بالسيف والسنان مع الضعف؟ يا أخي هناك ضعف وقوة، يا أخي هناك ضعف وقوة. حكام المسلمين يجاهدون إذا كانت لديهم قدرة، إذا ما كان لديهم قدرة لا يخاطرون بالبلدان. أنت يعز عليك إن إحنا في أمن وأمان، تريد منا صباحا أن نخرج على حكامنا فنكون سودان آخر، ليبيا أخرى؟ أما تعقل أنت يا أخي إننا اليوم لا نجاهد دولة، نجاهد عالما يا أخي. طيب لكن ماذا نصنع لإخواننا في فلسطين وإخواننا في غزة؟ نصنع أعلى ما يمكن أن نصنعه، نصنع أننا نمدهم بالطعام وبالشراب وبيئة المياه وما يحتاجون إليه بالجيوش، لكن إن كنا كل ذلك مع الاستطاعة فاتقوا لما استطعتم. عندنا طعام يكفي أهل غزة سنين، لكن عندك عالم يمنع من هذا، ولو أدخلت ماذا كان؟ ستقع حرب عالمية، سوف نكون كأهل غزة بعدها. فلن نريد أن نوسع الخرق، فإن أردت أن تسأل عن غزة اسأل عنهم حماس، هم الذين ورطوهم، هم الذين أبادوهم، اسأل حماس عنهم. أما نحن فاتقوا الله ما استطعتم، نحن يعز علينا نرى إخواننا، نحن لا نكاد نهنأ بطعام ولا شراب مع أبنائنا، والله ثم والله ثم والله لن نتذكرهم مع كل طعمة، والله لن نتذكرهم ونحن نجلس على كراسينا وننام على أسرتنا، والله ربما هذا المعنى حاضر والواحد يدخل خلاء دورة المياه، يا ترى هناك عندهم دورة مياه مثل هذه؟ كل هذا احنا بنقول، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان يعاني مليونان لا نريد أن يعاني ملايين ممليانة في ضعف. من الذي ورطنا؟ من الذي ورطنا؟ من الذي جر الويلات؟ قف عند الرأس وحاسب. لكن تريدون غسل يد حماس من هذا ويد الروافض من هذا ويد هذه التنظيمات الإرهابية من هذا، وتقول يلا يا حكام. هو اختبار للحكام؟ هو اختبار لهم يعني؟ هو اختبار لهم معطيه مسألة رياضية يعملها الصغار ويريد أن يقع فيها الكبار؟ فخ يعني، فخ الأمة. احنا غير قادرين، غير قادرين على أن نقاتل، غير قادرين، لا نريد أن نحول بلادنا إلى ما نراه من هذه البلدان. والجهاد منوط بالقدرة، شرط أساسي منوط بالقدرة. يا أخي المسلمون انسحبوا في مؤتة، يا أخي انسحبوا، روح حاسبهم ليه انسحبتم؟ ليه؟ أين أنت يا رسول الله؟ أين أنت جند الإسلام؟ وخالد بن وليد سيف الله، سيف الله ينسحب يا جاهل، سيف الله فتح الله على يديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ الرأي سيف من سيف الله فتح الله على يديه. أتدري ما الفتح؟ تعلم يا من تنتقد، أتدري ما الفتح؟ الفتح ماذا؟ أنا أسألك سؤال، ما الفتح الذي فتحه خالد بن وليد؟ ما الفتح؟ أن سحب المسلمين، أن حقن دماءهم. يبقى الفتح الآن اللي احنا بنفعله أن احنا نحقن دماء المسلمين، يبقى ده فتح، ده فتح، فتح. تعرف يا أخي الفتح الموجود في قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا، تعرف الفتح ما هو؟ الفتح ما هو؟ الفتح فتح حديبية. طب كيف كانت الحديبية فتحا؟ أسألك أيها السائل، يا من جلس أهم شيء عندك الحكام أو أهم شيء عندك العلماء مقصرون، نحن كما قلنا نقوم بكل ما نملك تجاه إخواننا، والتمثيل السياسي وكلام مع المجالس وكلام مع هذا والتمثيل هذا، والحمد لله على رأس هذه البلدان مصر بفضل الله عز وجل. من الذي يقوم بجولات الصلح والمفاوضات؟ أليست مصر؟ أليست مصر؟ وتقريب وجهات النظر أليست مصر؟ أليست مصر التي منعت التهجير؟ أليست مصر التي تحافظ على كيان القضية؟ مصر عقبة شئت أم أبيت. إن نظر اليهود على مصر وإن نظر أمريكا على مصر، وكم ابتلينا وهددنا، إن فتحنا لك فتح مبينا. تدري يا أيها السائل ما الفتح؟ فتح الحديبية. طب أتدري ما فتح الحديبية؟ اعتمر الصحابة؟ لا، راجعوا. دخل الصحابة مكة؟ لا. قاتلوا مشركين بسفين فانتصروا؟ لا. زالت أرضهم؟ لا. إذن ما الفتح؟ ما الفتح؟ الفتح أن رجع المسلمون آمنين مطمئنين، وقامت هدنة لوضع الحرب 10 سنين، بند الهدنة هكذا، فاستغلوها في الدعوة إلى الله، فكان الفتح دعوة إلى الله عز وجل. أظن بعد هذا الجواب أنا على شبه يقين أنكم لا تقتنعون، أنتم تقتنعون بشيء واحد، يا خيل الله اركبوا واخرج على حكامك، واخرج تخرج مع الحكام، لنعود إلى السودان، لنعود إلى ليبيا، لنعود إلى يمن. هذا الذي يرضيكم؟ فباختصار هذا الجواب، لكن أردت أن أعلمك، أردت أن أجمع لك القضية كلها، وإلا فباختصار فاتقوا الله ما استطعتم، فنعين إخواننا بقدر قدرتنا، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج.
هذا هو اللي احنا بنقوله، جاهد نفسك أولا حتى تقوى على جهاد عدوك. أنت تجاهد عدوك بعقيدة ليست وظيفة، الجهاد في السبيل ليس وظيفة، إنما هو عبودية، فلابد أن تبنى على عقيدة، عقيدة المقاتل قبل سلاح المقاتل، عقيدة المقاتل قبل سلاح المقاتل. قديما قالوا ولا يزالون يقولون: إنما السيف بضاربه، إنما السيف بضاربه. ولهذا النبي ربى على العقيدة قبل حمل السلاح، فلما حملوا السلاح كانوا فرسان النهار رهبان ليل، فلما حملوا السلاح أخافوا كل أحد، فلما حملوا السلاح دانت لهم الأرض، لكن بعقيدة حاضرة. فالعقيدة أولى، والجهاد قد يكون ولا يكون بالسيف والسنان، أما الحجة بالبيان، وأما الجهاد بالحجة والبيان فلا ينقطع من قطع صراع الحق والباطل. وعليه رتب الأول التوحيد والعقيدة، التوحيد أولا، يضمن ذلك ويتضمن ذلك الجهاد بالتوحيد والدعوة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذه آية الفرقان مكية، فكان الجهاد جهادا بالقرآن بالدعوة، وهذا يستمر إلى أن يموت الداعية. أما الجهاد بسيف السنة فقد يكون وقد لا يكون، ولهذا لم يفرض الجهاد على كل نبي، والأرض مليئة بالكفار، ومع ذلك ما كل نبي أمر بالقتال، ولا كل نبي أمر بالجهاد بسيف وسنان، ولا كل نبي أقام دولة، لكن كل نبي أقام دعوة، كل نبي أقام دعوة، ولم يقم كل نبي دولة. فلو كانت الدولة دليلا على صحة الدعوة لكان كثير من الأنبياء فشلا، حاشاهم. ولو كان السيف والسنان مرادين واجبين مع ضعف وقدرة في كل زمان لوجب على كل نبي، لكن الأنبياء الذين فرض عليهم جاب السيف والسنان بجوار من لم يفرض أقل، دليل على أن تعبيد الناس لرب العالمين هو المقصد الأعلى، غاية دعوة الأنبياء وأتباع الأنبياء. إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ، وليس إقامة الدولة. ولهذا فشلت كل الجماعات التي تزعم الإسلامية، كلهم تمحوروا حول أصل إقامة الخلافة، والدعوة السنية السلفية تمحورت حول أصل إقامة التوحيد. هذا كلام غالي، انتبهوا بارك الله فيكم، هذا كلام غالي. ما الفرق بين دعوة السنة والدعوات الحزبية؟ ما الفرق بين جماعة الفرقة المنصورة والطائفة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وبين دعوة جميع الجماعات؟ كلهم اجتمعوا على أصل إقامة الخلافة، فلهم للدين للخلافة أقاموا، ولهم للكفر والبدع كسروا. أما أهل السنة فشعارهم الأعلى والأسمى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، شعارهم الأعلى والأسمى التوحيد أولا، لأن هذا شعار الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إن عليك إلا البلاغ. ليس الجهاد بالسيف، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه دعوة الرسل، فإن انضاف إلى ذلك سيف وسنان مع قدرة، وإلا فلا. فما كل الأنبياء جاهد ولا أقام دولة، وكل الأنبياء جاهد بالدعوة، فعلى كل الجماعات القائمة في الساحة أن تنظر أين إقامة الدعوة. أما الدولة قد تكون ولا تكون، أقم الدعوة أولا، أقم التوحيد أولا، أقم العقيدة. وعرفت، عرفت كيف جمع العلماء الربانيون بين إقامة الدعوة فلم يتهاونوا ولم يصطدموا بالدولة؟ عرفت، عرفت كيف أنهم لم يفر لما يفتنوا أمتهم تحت مسمى الجهاد وأنقذوا أمتهم من الشرك والفساد؟ فما عرف أحد توحيد فانخلع من الشرك إلا عن طريق العلماء، ولا حفظ دم إلا عن طريق العلماء. لولا العلماء لكنا في الكهوف ولكنا على قمم الجبال. لولا العلماء للبسنا الأحزام الناسفة. لولا العلماء لأوريقت دماؤنا ونحن على منهج ذي الخويصرة. فالعلماء أمانة الأمة. النبي أمن، فإذا مات النبي جاءت الأمة ما توعد، والصحابة أمن بعد النبي، فإذا مات الصحابة جاءت الأمة ما توعد، والعلماء أمن في كل عصر، فإذا ذهب العلماء أتت الأمة ما توعد. صمام الأمان العلماء، وراث الأنبياء العلماء، مادة الخير في كل زمان العلماء، بهم تحيا الأرض وبدونهم تموت. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال العلماء بموت العلماء. فأيما عالم مات كان يعيش على أرض، ماتت الأرض معه، لأن حياتها بالوحي، ومادة الوحي عند العالم، فإذا مات العالم ماتت الأرض، وإن كانت أنهارها تجري، وإن كانت ثمارها تخرج، وإن كانت شمسها تسطع، لأن الحياة الحقيقية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. عرفتم دور العلماء؟ عرفتم من الألباني وإن لم يرفع صوتا؟ عرفتم من ابن باز وإن لم يضرب بسهم؟ عرفتم من العثيمين وإن لم يرمي بقوس؟ عرفتم هؤلاء العلماء الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم، لولاهم لمادت الأرض من تحت أرجلنا. هذا هو الجهاد. فإن كنت صادقا في الجهاد تعالى، قدرت أن تلبس حزاما ناسفة ولم تقدر أن تمسك كتابا هاديا، استطعت أن تضرب بقنبلة ولم تستطع أن تضرب بأمر من معروف أو من منكر، علوت جبلا وعجزت عن منبر، وقفت في كهف ولم تقف في محراب، فتنت أمة ولم تبني أمة. أقمت بدعة ولم تكسر بدعة. فلا أنتم للكفر كسرتم، ولا أنتم للإسلام والسنة والخير أقمتم. أحسنكم ليس أن يلقى الله شهيدا مجاهدا، أحسنكم أخفكم هو من لقي الله سالما، لو فرضنا أنه كان جاهلا ولم يسمع عن حق أبدا وظن أن هذا هو الجهاد فقد تسلم. أما أن تكون شهيدا فلا وألف لا، فإن الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله، شرع الله، توحيد الله، سنة رسول الله لتكون هي العليا. في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل قد شجاع، الرجل أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وأنتم قاتلتم قتال فتنة، وخذوا هذا الأثر لعله يصح منكم النظر. قيل لابن عمر كما في الصحيح: علام لا تقاتل يا ابن عمر، الناس يقاتلون على علام لا تقاتلون. قال: يمنعني أن أقاتل أن الله حرم علي دم أخي. قال القائل لابن عمر: لكن أليس الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر كلمة تمثل منهجه حتى تعرف قدر العالم. العالم ليس المتخاذل، العالم ليس الجبان، العالم ليس العميل الحاكم، العالم بصير، العالم فرقان، يدري متى يضع سيفه ومتى ينطق بلسان، متى يجاهد بسيف وسنان ومتى يجاهد بحجة وبيان. فقال ابن عمر: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون لتكون فتنة. قاتلنا حتى لم تكن فتنة، قتالا مشروعا، اقتلع الفتنة، وإنكم اليوم لتقاتلون لتكون فتنة. جميع التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية ضعها بين قوسين: قاتل السلف حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. ده الخلاصة. العصارة لا شيء بعده إن كنتم تعقلون، تفقهون، تعلمون، تذكرون، تذكرون، ترجعون، ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم، اقرأ. طيب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة للذنوب وأجرا عظيما على الحسنات. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا هؤلاء الأنصار.
يعني هذه معاني دقيقة يا أخوان، مر معنا فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال فضلا من الله ثوابا، ورضوانا وهو رضوان الله. طيب هنا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما، مغفره للذنوب واجرا عظيما على الحسنات. انتبهوا الفوارق دي، فوارق دقيقه. مغفره واجرا، مغفره تكون لماذا؟ على الذنب، واجرا على ماذا؟ على الطاعه. فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله ثوابا، ورضوانا أعلى الثواب. فضلا من الله ورضوانا، مغفرة وأجرا. نعم. طيب، مودة ورحمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة بها نتآلف، ورحمة بها نزين الأمور إذا اختلفنا. فإذا تحببنا فتلك المودة، وإذا اختلفنا فتلك الرحمة. هذه تكون بين الزوج وزوجته. هات تفسير ومن أتي أن جعلكم. إذن هذه عمود الحياة الزوجية، لتسكنوا إليها سكن، طمأنينة، استقرار. طيب، وجعل بينكم مودة ورحمة. العواطف بقى، المودة تجمع كل العواطف اللي بيسمونها الآن الرومانسية. بنصح احد ابناء اخواننا من عده ايام كان عنده زواج، فبقول بقى خلينا بقى نبدا خطوه خطوه. بدات بقى معاه من الطاعه، ودي يوم عبوديه وكذا، هات بقى ايدك كده، ندخل الشقه، ادخل الشقه، اقفل الباب، خذ ناصيتها، ادعو لها: اما الله يرزقك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وان يقيك شرها وشر ما جبلتها عليه. بعد ذلك خليها تضع الاسدال على ملابسها، يعني تخلع. قلت له: لا ما تخلعش، بس خليها تتغطى الاول، تغطى الاول، وصلوا ركعتين. طب بعض الركعتين بقى خدها بقى في احضانك، تعمل ايه؟ حط اسس الحياه، قولها: تعالي، الله خطبنا، ومن اياتي ان جعلكم من انفسكم ازواجا تسكنوا الي، وجعل بينكم مده ورحمه. نحط الاسس الحياه الزوجيه. طيب كده خلصنا، يبقى احنا عبدنا، دخلنا، صلينا، خطبنا، بعد كده بقى قال ايه؟ قلت له: بعد كده ايه بقى؟ قال: الرومانسي. قلت له: الرومانسية ايه بقى الرومانسية؟ واحد اثنين ثلاثة. طبعا مش هقولها لكم، دي بتبقى نصيحة خاصة. الرومانسية يبقى واحد اثنين ثلاث وهكذا. احنا ما بنقول برضو ومن اتين خلق لكم انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه، ده استقرار. طب وجعل بينكم مودة، دي الرومانسية بقى اللي بيسموها هما الرومانسية، احنا بنسميها طبعا الحب، ما بنسميهاش اللي ايه باسمائهم يعني. لكن طيب والرحمة، ايه فائدة الرحمة بعد المودة؟ عندي مودة حب، طيب انا ممكن يصل امر الى نختلف، بقى في شيء في القلب، بقى في كذا، يبقى لا تنسى الرحمة. فالرحمة بها ترحمها إذا اختلفت، والمودة بها تتآلفان، ولا يمكن تستقيم حياة بدون مودة ورحمة، حتما سنختلف. فإذا اختلفنا قسونا هتضيع الحياة، لكن إذا اختلفنا تراحمنا. هننتقل بقى من جهات، خلاص سيبنا بقى من جامعات وجهات وندخل شوية فين؟ في البيوت الرومانسيات زي ما هم سموها. صحيح ده سكن ياسر بقى، شوف ياسر ازاي فتح عينيه ودانه وقعد يضحك. اظن الموضوع ده بقى ياسر دلوقتي بقى من اختصاصك. قبل اسبوع كنت انت مكان محمد مرسي هناك كده، ها مالكش دعوه بالموضوع ده، ده كان للكبار فقط. اليوم انت عضو من اعضاء المتزوجين. لازم يا ياسر كده، يبقى سكن استقرار، امن، تدخل تحس ان في ايه مكعب تركب مكان. هو صح كده مهما تكن، شوف لو كنت مهما كنت انت مطيع، انت عالم، انت شيخ، انت كذا، وما عندكش امراه، في مكعب مكانه ناقص لبنه، تيجي الزوجه تحط اللبنه دي، اللبنه دي لا يمكن. ولهذا ابوك ماتت امك وعنده 85 سنه فقد لبنه، حاول سدها. هو ابويا هيعمل ايه؟ ابوك ده ابوك محتاج لهذه المساله. هو يعني لازم ابوك ينجب؟ هو يعني لازم ابوك؟ المساله مش مساله جنسيه، مساله نفسيه عاطفيه. ابوك متعود حد جنبه، ابوك متعود قوم هات لي اشرب، ابوك النهارده هيقول ايه وهو عطشان بالليل؟ يا مين انت مع زوجتك قافلين على بعضكم الشقه، ولو انت واد بر قوي يعني هتبقى مع ابوك في الشقه، هيقول يا صاحبه، تبقى ثقيل عليه زوجه ابنه، بتبقى صعبه. تبدا بقى حاجه مع حاجه، طب حصل له عايز يغير صعبه، طب حاجات كبيره جدا 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 جدا. المساله مش مساله جنسيه، ده احوج ما يكون ابوك لزوجه في الزمن ده، في الوقت ده، في الوقت ده صعب جدا صعب. اللي بيته طول عمره مثلا هنقول ملوش باب، معتاد ان هو ايه، لكن اللي له باب طول عمره وفجاه اتخلع الباب ما يقدرش يعيش، تمام؟ فده سكن، لا يمكن رجل يسكن بدون امراه. السكن التام، ممكن عندك سكن بس مش تام، السكن التام بالمرء. عشان كده اي واحد فيكم، انا اهو انا قبلكم، اي واحد فيكم لو زوجته مش في البيت وواحد يومين ثلاثة أربعة، إيه اللي بيحصل؟ بيبقى متلخبط، حاسس إن هو مش متزن، تمام؟ يعني في حاجة ناقصاه، ده معروف. ولهذا أنا بقول أي واحدة تغضب من زوجها، أي زوج يغضب من زوجها ويقعدوا شهور، مفيش ألفة بينهم، مفيش ألفة بينهم. أنت ما بتحبهوش، أنت مش محتاجاه، أنت لو محتاجاه مش هتطلع من باب البيت. حاجتك له ناقصة وكاملة، الكاملة ما بتسيبش بيتها أبداً. أبداً، ما أقدرش أستغنى عنه، أختلف نختلف في البيت كل واحد ياخد جنب كل واحد ياخد غطاء لكن اطلع من الباب مستحيل وانت عاوزاه، مستحيل. لانك ان فقدت كلامه ممكن تختلف، ان فقدت كلامه لم تفقد النظر اليه. اعرف كده اللي بتغدر دي يبقى خصوصا بتوع 20 3 4 اعرف انها مش عايز زوجها. في حاجات مسلمات كده، مسلمات كده. اخي بيستفتيني فتوى انه اخوه بتتوارث وعندهم اخت وبتقول اخد في كذا، طب ما باخدش في كذا 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 كذا، رحت سايب له الفتوى دي كلها خالص، سبت له الفتوى دي كلها. شو يستفتين ايه بين اخت واخواتها؟ وي وي، قلت له بقولك ايه، قال ايه؟ قلت له الاخت دي وزوجها مدرس، زوجها ناصح قوي 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 قوي. قال لي انت مش عرفك؟ قلت له ما هو ده بيدرس لها بالليل وتفضي الصبح، اي واحده بتاخد اخواتها وكذا وراه، واي واحد بيمسك العصايه لاخوه ورا زوجته الشريره. دي معروض مسلمات يعني، مش محتاجه دي. اكن في زوجه صالحه تسيبك تطلع تمسك العصايه لاخوك او تمسك السكينه، مستحيل تسيبك تعلق فيك، لكن هي اللي بحمياك، هي اللي خلت الحرارة على وصلت. انت طلعت منفجر اصلا. هو انت قمت من النوم تمسك سكين اخوك؟ هو انت قمت من النوم تمسك عصا اخوك؟ انت مشغول عليك من اسبوع ولا شهر درجة الحرارة لغاية ما وصلت الى ان انفجرت، ما عدت شايف قدامك. لكن الاخت الزوجة الصالحة لا يمكن زوجها يختلف مع اخوها، ده الغالب. الغالب ممكن بقى 1% انسان يكون ونفسه ده حاجة تانية، لكن الغالب البيت المستقر في الاخوة نساؤهم صالحات. لا اكاد اقول هذا يوما ما وخلفت، يعني لو استثنيت يمكن حاجة من ذاكرة هقولك مثلا الا مرة وشيء. الاخت اللي قاعدة لاخواتها طول الليل والنهار وانتوا عملتوا وانتوا سويتوا ويدولها اسم تروح وترجع تاني، الزوج الزوج بيدرس له برضو. الزوج الطيب يقول ايه؟ اخواتك هتخسر اخواتك عشان ايه يعني؟ ما يطلع ما زي الناس ده كان بمئة الف ايه يعني هتسيب هو ده الزوج الصالح يوم يبردها بقى خلاص خلاص يا اخوان انت عاوزه. انما الزوج بيدرس وازاي هو كده اخوان يا زوج يا زوج، ده معروف يعني الغالب في هذا. فنفس المسألة نفس المسألة، الزوجة تسيب بيتها 4 شهور مش عايزة زوجها، مش عايزة زوجها، ازاي تستغنى عنه؟ لا والله انا ما اقدرش، بس يعني هو اصل لازم ارب ايه. سيبك من الكلام ده كله، الزوج اللي ما فده بيكون فيه جفاء اصلا. احنا عايزين نقول لا، عايزين نقول رحمة رحمة، وهي في البيت ما طلعش. لا تخرجونا من بيوتهن ولا يخرجنا الا اياتنا في حشم وينا، لان وجودها في البيت ادعى لماذا؟ ادعى للقرب. كتف قانوني مش عارف ايه خاص تصلح المسألة، انما تروح هناك تعالى يا بنتي بقى وانا هعمل لك ايه بقى؟ لا لا ده انا هربيه، اتصل يا ابن استاذ محمد السعداوي المحامي مش عارف ايه كده اكبر محامي في البلد اشتغل، واخد بالك؟ لكن هي طول ما هي في البيت زي ما قلت لك كده اتعطرست، ايه مش عارف عملت ايه، ايه كده يعني عايز تغسل وشك عشان تمشي والحوض مشغول. اعلمكم ايه بس انا مش عارف والله ايه لسه باقي لكم. طيب اتكلم يلا مودة ورحمة.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره
ما بلاش ما بلاش مكعبين بتوعك دول. انت لسه عايز اكتر كده. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في معنى المودة والرحمة، قال إن المودة في قلب قال قيل إن المودة في قلب المرأة والرحمة في قلب الرجل، لأنه هو الذي له السلطان عليها وهي التي تميل إليه.
يعني إيه؟ يعني معلومة أكاديمية هنقولها كده، معلومة أكاديمية صرف يعني. يعني المودة في قلب المرأة ورحمة عند الرجل لأنه هو القائم وكذا. لا، كل منهما مودة ورحمة، وجعل بينكم بينكم. نعم.
وهي التي تميل إليه، فتكون المودة منها والرحمة منه، فيكون الوصفان موزعين على الرجل على الزوج والزوجة. وقيل إن الوصف
هذا قول ضعيف. نعم.
وقيل إن الوصفين لكل من الزوجين.
هذا يعني صحيح. نعم.
يعني أن المودة تكون بين الزوج وزوجته، وكذلك الرحمة تكون بين الزوج وزوجته، وهذا هو الأقرب. وهو الذي يؤيده الواقع أيضا، فإن المرأة إذا ودت زوجها يكون فيها رحمة، لولا أن الأم أرحم النساء لقلنا إنها مثل رحمة الأم. ولهذا تجدها تلاحظ لولا أن الأم أرحم النساء لقلنا إنها مثل رحمة الأم.
نعم. ولهذا هذه تزكية للزوجة، هذه تزكية للزوجة طبعا، الزوجة الصالحة، الزوجة الحريصة على زوجها، زوجة التي تخاف عليه. يقول الشيخ العثيمين كلمة رائعة، ولهذا احنا نقول يا اخواني طالب العلم يعني يلتقط الكلمة سريعا ويحولها منهج. يعني الشيخ كلمته جميلة، لولا ان الأمة ارحم النساء، دي لا تحتاج مزايدة ولا دليل. ليه؟ لانها اظهر من الدليل. اقول لكم هي الدليل، هي الدليل، الواقع هو الدليل. لولا ان الأمة ارحم النساء قلنا ان الزوجة كالأم، إن الزوجة كالأم. لكن لن تكون الزوجة كالأم أبدا. ليه؟ لأن الزوجة مودتها طرأت بعد الزواج لم تكن من قبل. الثاني الزوجة مودتها مودة معاشرة، إنما الأم طبع، طبع زي ما تكون كده حاجة مطبوعة في حاجة هي فيها أصلا، وحاجة تطبعها على حاجة، طبع طبع. الزوجة قد تتغير إن غيرت المعاشرة، الأم لن تتغير. تعرف سبحان الله قد تقصو عليها أنت وقد يحصل، لكن لا يمكن يتغير موقفها، موقفها يتغير، إنما قلبها هي ما تملكه، هي ما تملكه سبحان الله. ولهذا ما زلت أذكر، إحنا فلاحين، النساء في 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 الحقول يا أخوان، المرأة تقول الواد بيعيط، أنت مش عارف إنه بيعيط، هي تشعر، تشعر بأن صدرها يحن إليه، تقول لك صدري بيأكلني، يبقى الواد بيعيط. درس تذكرت حاجة إحنا درسناها في علم النفس النمو، كانوا جايبين لنا مادة كده في تالتة كلية ولا مش عارف إيه، قالوا كده مرسوا على تجارب على حيوان في 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 قسم جهة وابنه في قسمها، فكان يمارسوا على الحيوان، يمارسوا على الابن أشياء إيلام وكذا، وينظروا إلى استجابة الأم، كان في استجاب، كان في استجاب مع إن ده في مكان وده في مكان، وده تستبعده بين أم وابن. إذا كان الله جعل في خلق يقولون العائن هذا كيف يؤثر في هذا، يكون يخرج من عينهما من الشر الذي يكون مكمن في النفس، ما ما قد يؤثر. ممكن الله خلق الأبطر هذا من الحياة، في نوع من الحياة تبص له تعمى تفقد بصرك، طب ايه اللي حصل؟ يبقى انت تتكلم بقى في ام وابن وتستبعد هذا؟ لا، في من الحياة من اذا نظرت اليه حبلى اسقطت، ومن اذا نظرت اليه افقدك بصرك، في اتصال، مش كل حي ومش كل حيوان او زواحف، يبقى فيه، يبقى هنا ما تكون علاقة بين الأم وبين الابن، هذه علاقة طبيعية، الله جعل اتصالا بين الأم وبين. ولهذا سبحان الله انت شوف، شوف يا دكتور عبد الرحمن دلوقتي، لو لو هتروح قسم نساء عند طبيب نسائية، الطب النسائي يقول لك ايه؟ الحمل ده بيؤثر عليه، الحالة النفسية الأم تؤثر على الحمل، تؤثر على الحمل، حالة نفسية الأم. طب ايه العلاقة؟ مش بس التغذية تؤثر على الحمل، حتى الحالة النفسية تؤثر على الحمل. قالوا الضحك ده مكتسب ولا فطري؟ مكتسب من الأم. الابن يظل إلى سنوات يظن إن الأم مش تاني، هو واحد، دي جزء من روحه يجي، بس مش دي أمي بفطرته، أول ما يولد هو يظن إن الأم دي جزء منه، من تركيب الجسمي، يظن هذا، سموها مراحل الأنا والهو، ومراحل كده في علم النفس، يعني الولد نفسه يظن إن دي جزء منه، دي جزء منه مش تاني، فين بقى على ما يعرف إن دي تاني وهو واحد ويا واحد. ولاد أنت ممكن تبقى عايز ابنك صغير تاخده حضنك، صعب، طب لأمه طبيعي هو نفسه بيروح، طب خليك مثلا قاعد مع ولدك في الغرفة، ولد الصغير والأم موجودة بتضحكوا مع بعض وبتروح وتيجي، خلي الأم تطلع برا، الولاد ما يقعدش معاك بيعيط، طب انت بقى عود اقعد يومين برا، الابن مستقر، الابن مستقر. نعم. قال
قال لولا أن الأم أرحم النساء لقلنا الله. إنها مثل رحمة الأم.
الله، شوف مثل، مش أعلى، مش أعلى، غاية ما يمكن أن ترتقي، وده افتراضا لكن لا يفترض، لأن الأم بالاتفاق أرحم النساء، من هنا الجنة تحت أقدامها. نعم.
قال ولهذا تجدها تلاحظه إذا مرض، وتحزن إذا حزن، وتسر إذا سر، وإذا كانت الحال بينهما جيدة يمكن أن تبيع كل ما تملك من أجل راحته وإسعاده، هذا لا شك أنه رحمة. وأما المودة فظاهرة، ولولا قوة المودة بين الزوجين ما حصل الاتصال بينهما الذي أراده الله عز وجل لأجل أن تكمل هذه الخليقة وتنمو. ومن أجل هذا جعل الله تعالى المودة والرحمة.
نعم، هو لعل المعنى أنا قلت هذا يعني قد يكون دقيقا جدا، هو بينهما المودة والرحمة، المودة بينهما في الألفة والتواد تجد هذا الحب. طيب في حاجة وقت الاختلاف وهي الرحمة التي يعبر عنها النبي بقوله كما في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضيه. طيب فإن كرهتموهن، وعاشرون بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا بينك وبين نفسك قد تبقي امرأتك تحت مظلة الرحمة والطلاقة إذا فقد المودة. أحيانا قد تفقد المودة لمواقف وكذا فتبقيها رحمة ولا تطلق، فيكون البقاءون بقاء رحمة وإن لم تكن هناك المواد. نعم، ها؟ نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقال السدي: المودة المحبة، والرحمة الشفقة. وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء.
تمام، يعني كان يشير إلى هذا. لكن عايزين بقى معنى المودة حينما يكون الألفة وكذا، والرحمة حينما يكون الاختلاف والشقاق، مثل ما قال تعالى: الطلاق مرتين، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وجعل بينهم مودة وجاء قال: ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها.
هذا هو، تمام، يمسك إما لمودة،
إما لمحبته لها أو لرحمة بها،
تمام،
بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك.
تمام، هذا هو. نعم، في ضعف لكن معنى صحيح، جاد حتى غم مهد في ضعف لكن معنى صحيح، أي أنها من لزوم، أن لزوم من أعظم أسباب دخول الجنة. نعم، 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 إلزم رجلها، نعم، فثم الجنة، هذا صحيح. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال: هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم تبوأوا الدار المدينة، أي سكنوها من قبلهم، من قبل المهاجرين، وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم المؤمنون، لأن الإيمان دخل المدينة قبل الهجرة.
نقف عنده، وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار، دي آية أخرى. من حديث معاوية. نعم، نعم. ماذا؟ أعصي، من هذا؟
الجفري على صفحته
الجفري
صفحته الرسمية، يعني بيقول: أحب السلفية والشيعية والإخوان والمسيحيين وغيرهم، وأكره انحراف كل من هما، فنحن نبغض الخطأ ولا نبغض المخطئ، وهذا هو مفهوم البغض في الله.
إيه بس، ما السلفية عند الجفري؟ ما هي السلفية عند الجفري؟ الجفري بيعتبر نفسه سلفي، الجفري بيعتبر نفسه سلفي غير الوهابي. هو بيسمي السلفية المنتقدة الوهابية، هو بيسمي السلفية المنتقدة الوهابية. إنما السلفية أنه سلفية، ما مفهوم السلفية عند التي يحبها؟ نريد الوهابية، هذا هو سر الصنعة. نعم.